ونقول ان ربنا بيقيم الفقير من التراب والبائس من النزله ويجلسه مع الرؤساء. هم الحقيقة ايه؟ اما الانسان يجلس ليس مع الرؤساء ولكن مع رب السماء والارض، رئيس ملوك الارض. ويقول الله ايضا في سفر الرؤيا الاصحاح 3 عدد 21: من يغلب فسأعطيه ان يجلس معي في عرشي كما غلبت انا ايضا وجلست مع ابي في عرشي. ربنا هيقعدني معاه في العرش بتاعي. انا اريد ايها الاخوه ان الفت النظر الى شيء. المسيح وهو بالجسد على الارض فيما كان يعلم تلاميذه وحواريه لم يكلمهم عن شيء من ذلك، انما كل اللي قاله لهم ان في العالم سيكون لكم ضيق، هيجي وقت يقتلونكم، بل ياتي وقت يظن كل من يقتلكم انه يقدم خدمه وقربانا لله. المسيح لم يقدم لنا شيئا من هذه الامور الحلوه، انما قال لنا في صليب وفي مشقات وفي اتعاب وفي ضيقات. مش كده؟ ولو قال المسيح غير ذلك حينما كان بالجسد على الارض لشابه زعماء العالم الذين يمنون اتباعهم بالمراتب وبالامور الماديه. انما من الامور التي تبرهن على صدق الديانه المسيحيه كديانه ان مؤسسها وهو المسيح لم يمن اتباعه بشيء مريح، انما مناهم بالتعب والالم والضيق والموت. ستكونون مبغضين من جميع الناس لاجل اسمي، ولكن سقوا شعر من رؤوسكم لا تسقط الا باذن ابيكم. انما المسيح خلاص اتم رسالته وهو بالجسد على الارض وارتفع الى السماء. الكلام ده رؤيا اعلنت الى يوحنا. سنملك مع الله ايها الاخوه في مدينه الحياه الى الابد، في تلك المدينه العجيبه التي لم تبنى بايدي الناس بل صانعها وبارئها الله. سنملك في هذه المدينة وسنخلد إلى الأبد، تلك التي لا يمكن إحصاء سكانها إلا من سفر الحياة. سنعيش في تلك المدينة التي لا تعرف الموت ولا الخطية ولا الألم ولا الميلاد ولا الدفن. الملائكة حراسها وكل مواطنيها قديسون. والآن أيها الإخوة انا استسمحكم ان يعني شويه كده حوالي ربع ساعه نكمل الموضوع بتاعنا. ننتقل الى النقطه الثالثه وهي قمه السعاده، مشاهده الله. إن كنا في حديثنا السابق أيها الإخوة قد تمتعنا بروعة السماء وبهائها من خلال جمالها والحياة فيها، لكن السبب الأعظم للسعادة والفرح الروحي في السماء هي مشاهدة الله، أو كما يسمونها المشاهدة الصوبانية. إن محبتنا لله ونحن في الجسد لا تكمل ولم تكمل، لكنها ستكمل في السماء. الحب هو قمة السعادة، الحب هو قمة السعادة، والحب يهدف دائما إلى امتلاك المحبوب امتلاكا كاملا، وهذا ما سيحدث في السماء. هناك ستتم رغبة العروس التي أعلنتها في سفر نشيد الأناشيد أنا لحبيبي وحبيبي لي، سوف لا يقطع علينا أحد خلوتنا، وسوف لا يستطيع أحد أن يعكر علينا صفو انسجامنا. كان الرب يسوع وهو بالجسد يخفي مجد لاهوته بناسوته، إذ أخلى نفسه وأخذ صورة عبد وصار في شبه الناس. أما في السماء فسنراه كما هو، يقول يوحنا حبيب الرب في رسالته الأولى الإصحاح الثالث وعدد 2: أيها الأحباء الآن نحن نعلم، أيها الأحباء الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو. يقول القديس والفيلسوف أغسطينوس، يقول سوف نرى الله، وذاك شيء عظيم يصبح كل ما عداه تافها ولا قيمة له البتة. نحن نعتبر أنفسنا ها هنا سعداء إذا كنا نعيش في سلام، برغم أن الحصول عليه في هذه الحياة أمر صعب. أما إذا قارنا بين سعادتنا هذه وتلك السعادة العتيدة، كانت هذه بالنسبة للمقبلة بؤسا وشقاء. الفرح في بيت الله أبدي، وفيه عيد لنا لا ينقضي، بل إلى الأبد مع صغمات الملائكة في رؤية الله وبهجة لا تزول. هناك ستكون سعيدا، لا تحتاج شيئا ولا تطلب شيئا، وغناك الوافر سيكون الله ذاك. هذا كلام القديس. إن مجد المسيح في السماء هو أعظم بما لا يقاس من أن تستطيع عيوننا البشرية أن تحتمله. يقول قديس بولس في الرسالة الأولى لتيموثاوس إصحاح 6 عدد 16 عن المسيح الذي وحده له عدم الموت، ساكنا في نور لا يبنى منه، الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه. طيب هل ممكن نقرب الحكاية دي لعقلنا شوية؟ نقربها شوية لعقلنا. المشاهدة الإلهية دي، المشاهدة الطوبانية، هل ممكن أن نقربها إلى أذهاننا؟ ومع الأسف إن كل الذين أعلنت لهم رؤى خاصة بهذا الموضوع تملكهم الخوف وارتعب وخروا وسقطوا على وجوههم. في رؤية أعلنت لحسقيال قديما، وسجل لنا لمحة عابرة لما رآه عن مجد الله، يقول كمنظر القوس التي في السحاب يوم مطر، هكذا منظر اللمعان من حوله، هذا منظر شبه مجد الرب، ولما رأيته خررت على وجهي. والسيد المسيح له المجد في حادث التجلي، انتوا عارفين اخذ ثلاثة من تلاميذ بطرس ويعقوب ويوحنا، وهناك فوق الجبل تغيرت هيئته قدامه وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور. الأمر الذي دفع بطرس إلى القول يا رب جيد أن نكون ها هنا. وإذا سحابة النيرة زللتهم وصوت من السحابة يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعوا، فسقط التلاميذ على وجوههم وخافوا به. متى 17:1-8. ومرة أخرى رآه يوحنا في الرؤية، رأسه وشعره أبيضان كالصوف الأبيض كالثلج، وعيناه كلهيب نار، ورجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون، ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها، فلما رآه سقط عند رجليه كميت. رؤيا 1:12-17. كل اللي حصل ده واللي وقع على وشه واللي خر على وجهه، هذا ليس كل لها مجد، إنما دي حاجة بسيطة، حاجة بسيطة. هناك نقطة لا بد من إثارتها، كيف ستتم تلك المشاهدة؟ بالعنوان يقول الآباء إن مشاهدة الله الطوبانية، ما هي بالعنوان؟ هي معرفة عقلية فائقة للطبيعة ومباشرة دون وسيط. فالله روح ولا يمكن مشاهدته بالعيون الجسدية، وهذه المعرفة العقلية شيء غير معرفة الإيمان. والله سيعطي لعقل الإنسان في السماء طبيعته في طبيعته الجديدة قوة لتلك المشاهدة الطوبانية. قديس أغسطينوس في عبارة هنا حلوة يقول ايه، يقول الحياة الأبدية مشاهدة، هذا ما قاله المسيح ذاته. ايه أليس لهذه هي الحياة الأبدية، ايه أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسل، أن يعرفوك. فالحياة الأبدية هي أن يعرفوا ويشاهدوا ويدركوا ما آمنوا به وينالوا ما لم يكن لوسعهم أن يدركوه. حينئذ يرى العقل ما لم تره العين ولم تسمعه الأذن وما لم يخطر على قلب بشر. ده كلام أغسطين. إذن المشاهدة مش مشاهدة العيون لكن مشاهدة العقل بالمعرفة، وهي ليست مشاهدة الإيمان. ربما واحد يقول الواحد هيعيش الى الابد مش هنزهق، مش هنزهق بقى، الواحد يحب يغير. اما الواحد يفضل عايش كده على يسيرة واحدة. احنا نتذكر هنا طبعا بعد كل المجد اللي احنا قلناه، نتذكر كلمات سليمان في الجامعة ان العين لا تشبع من النظر والاذن لا تمتلئ من السمع. اذا كان في الحاجات دي فكم وكم في الامور الأبدية الروحية. أيها الإخوة، إن أعظم أجر للإنسان في السماء أن الله سيعطينا ذاته، حسب ما قال قديما لأبينا إبراهيم في تكوين 15:1، أنا أجرك العظيم جدا، أنا أجرك. وكما أن الله يعطي الإنسان ذاته كذلك سنكون نحن له الى الابد، كما يقول داود في مزمور 119:94، لك انا ليك يا رب. وسوف تكون هذه الحياة بلا انفصال، فليس هناك ما يفصلنا او من يفصلنا عن الله. هناك تتم كلمات العروس في ملء معناها، انا لحبيبي وحبيبي لي، وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم أرخه. حسبنا هذا أيها الإخوة، أن تكون هذه السماء التي تنتظرنا، وتكون هذه السماء التي نجاهد لأجلها والتي في سبيلها نحتمل كل ضيق لفرح، لأن قصة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي، ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى الأشياء التي لا ترى، لأن الأشياء التي ترى وقتية أما التي لا ترى فهي أبدية. فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فيه.
وقد تكلمنا في الاسبوع الاول عن موضوع عنوانه نحو السماء، وتكلمنا في الاحد الذي يليه عن موضوع عنوانه السماء حقيقة المؤكدة. ثم تحدثنا في الأسبوع الثالث وهو الأحد الماضي عن بهاء السماء. ثم نتحدث اليوم عن موضوع عنوانه خلائص السماء. خلائص السماء أي أننا سوف نتحدث اليوم عن الملائكة والسمائيين جميعا، سواء الملائكة الأبرار أو الملائكة الأشرار الذين اصطلح على تسميتهم بالشياطين. لعل من الأهمية بمكان أيها الأخوة أن نعرف نحن البشر شيئا عن خلائق السماء، وذلك لأكثر من سبب. أولا لارتباط حياتنا بهم. الآن ونحن في أرض الغربة من أكثر من زاوية كما سوف نرى. وثانيا لأن فريقا منهم وهم الملائكة الأشرار الذين اصطلح على تسميتهم بالشياطين هم في حرب دائمة دائرة معنا. وثالثا وأخيرا لارتباط مصيرنا الأبدي بهم، السيكونون رفقاءنا هناك في السماء في تلك الحياة الأبدية التي لا ولن تنتهي. وإني أصارحكم قبل أن أبدأ حديثي أن هذا الموضوع الذي اخترت الحديث فيه إنما هو موضوع صعب يستنفه كثير من العلوم. فنحن إن عرفنا شيئا عن السمائيين وعن الخليقة السمائية فنحن نبهى الأشياء، والكتاب المقدس نفسه الذي هو مرجعنا الأساسي وينبغي أن يظل هكذا دائما ربما لحكمة إلهية لا يمدنا سوى بمعلومات عابرة وقليلة جدا وغير محصولة عن الملائكة. وأكثر ما نقوله عنهم ما هو إلا من قبيل الاستنتاجات أو الخروج في بعض الأحيان. إن جسدنا المادي الكثيف الذي نلبسه يحجب عنا أشياء كثيرة، إنه يعتمد على حواسه المادية، والحواس المادية لا تدرك الروحيات غير المنظورة لأنها أسمى من طبيعته. لذلك عندما يتراءى بعض الملائكة لفريق من البشر فإنهم يتنازلون إلى مستوى حواس ويظهرون لنا في هيئة جسمية، أنهم فليس كذلك، إنهم أسمى من ذلك. وقبل أن نتكلم عن الموضوع نسأل سؤالا، ما معنى كلمة ملائكة؟ لفظ ملائكة لفظ بن مفرده ملك أو ملائك، والجمع ملائك أو ملائكة، وهي باللغة العبرية واللغة اليونانية تعني رسول لإبلاغ رسالة. والكلمة في معناها الأصلي لا تعني هيئة خاصة أو طبيعة ممتازة لخليقة معينة. ولذلك فنحن نجد أن هذا اللفظ
لفظ ملاك، انما اطلق بمعنى ان ملاك يعني رسول، اطلق على فئات من البشر. فمثلا قيل عن يوحنا المعمدان انه ملاك، ها انا ارسل ملاكي سيهيئ الطريق امامي، جئت ملاك ثلاثه واحد. والسيد المسيح نفسه يذكر هذه التسميه حينما قال عن يوحنا في متى 11 عدد 10، فان هذا اي يوحنا هو الذي كتب عنه ها انا ارسل امام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامي. يوحنا المعمدان قال عن الملاك فانا ارسل قدام وجهك ملاكي. عشان كده احب الفت النظر الى ان بعض الصور القديمه يرسموا يوحنا المعمدان بجناحين، طبعا هو مش ملاك ده انسان، انما جاي من نكته حكايه الجناحين جاي من التسميه التي اطلقت عليه، ها انا ارسل ملاكي يهيئ الطريق امامي. وذكر الاساقفه قدام كنائس آسيا السبع الذين ذكرت كنائس في سفر الرؤيا على أنهم ملائكة. في الأول قال له السبعة الكواكب هم ملائكة السبع الكنائس، وبعدين في الإصحاح 2 و3 ابتدى يقول له اكتب إلى ملاك كنيسة كذا 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 كذا، اكتب إلى ملاك، ويكتب هنا بكلمة ملاك اسقف أو كاهن أو كاهن. وأرجو أن تلتفتوا للنقطة الآتية لأنها في غاية الأهمية. لقد أشير إلى الإقنوم الثاني من الثالوث القدوس أي السيد المسيح، أشير إليه في العهد القديم بملاك، واستخدم تعبير ملاك الله وملاك الرب في العهد القديم خاصة في أشفاره الأولى للتعبير عن ظهور الله نفسه. أنا حديث شريف ناس اللي بيتكلموا حديثهم شواهد عشان يطلعوها. تكوين 22-11 يقارن مع التكوين 22-12، وخروج 3-2 يقارن مع خروج 3-6-14، وتكوين 16-7 يقارن مع تكوين 16-13، وتكوين 31-11 يقارن مع تكوين 31-13. دي حاجة مش كل حاجة، إنما هي حاجة كتير. كما استخدم اسم ملاك للتعبير عن الله نفسه. نحن نقرأ في العهد القديم عن ظهورات لله في سورة إنسان أو في سورة بشر، كالثلاثة رجال الذي ظهروا لإبراهيم واصطبحهم في نمرة تكون 18-22، ومصارعة إنسان ليعقوب طول الليل، وبعد كده يغير اسمه من يعقوب إلى إسرائيل. إيل أنتوا عارفين كلمة المقطع إيل يعني الله، بيت إيل يعني بيت الله، إسرائيل يعني المجاهد مع الله. وحتى بعد اللقاء ده اللي حصل بعديها يعقوب يقول فدعا يعقوب اسم المكان فنئيل قائلا لاني نظرت الله وجها لوجه. انزل تكوين 32-24. ومن الصعب ايها الاخوه اذا هذه النتيجه الصريحه من الصعب الشك أن ظهورا إلهيا قد تم فعلا في تلك المواقف، ولا شك أن تلك الظهورات كانت رمزا للتجسد الإلهي في العهد الجديد. بنفس هذا المنطق أطلق ملاكي النبي في العهد القديم على الإقليم الثاني أنه ملاك العهد. في ملاكي 3-1 يقولها انا ارسل ملاكي فيهيئ الطريق امامي. ملاكي هنا يعني يوحنا المعمدان. ويأتي بعثة الى هيكله السيد الذي تطلبونه وملاك العهد الذي تفرون به هو ذا يأتي قال رب الجنود. طبعا ملاك العهد هنا على السيد المسيح. وثم ملاك العهد من حيث ان المسيح له المجد صاحب رسالة وهو مرسل من الآب كما قال كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. فالمسيح مرسل من الآب وهو ذلك بهذا المعنى وبهذا المفهوم اطلق عليه في بعض المواضع وإن كانت قليلة في العهد القديم لفظ ملك على أن المعنى الأخف والأضيق والمتعارف عليه من كلمة هي بالمفهوم التي نعرفه جميعا اللي هو الملائكة زي ما عرفناها. وهذا هو موضوع حديثنا في هذا المساء. ننتقل إلى تساؤل ثاني، هل يوجد ملائكة حقا؟ في ناس يقولوا مفيش لا ملائكة ولا شياطين، ده كله كلام مش مظبوط. والكلام ده هو أو الرأي ده ليس رأيا حديثا، ولكن فريق السدوقيين في العهد القديم الثلاث فرق البارزة في زمن السيد المسيح الكتبة والفريقيين والسدوقيين. فريق السدوقيين كان ينكر وجود الملائكة والأرواح والحياة الأخرى. فهل يوجد ملائكة حقا؟ وما هي الأدلة على وجود هذه الخليقة غير المنهوج؟ نثبت هذه الناحية أولا بالبرهان العقلي، ثم نثبتها بعد ذلك بالبرهان الكتابي أو برهان الكتاب المقدس نفسه. أولا فيما يختص بالبرهان العقلي، هذا الكون الذي نحيا فيه إنما ينتاج بظاهرة التبرد، التبرد الذي فيه الجمادات والنباتات والذي فيه التنوع الطبقي في الكائنات ذوات الأنفس الحية ابتداء من الحيوانات الدنيا حيوانات الدنيا حتى الإنسان على الأرض. وإذا كان الأمر هكذا فمن الطبيعي أن لا يكون الإنسان هو خاتمة التبرد الطبيعي في هذا الكون. ومن المحتمل بل من الممكن أن توجد طبقات أخرى مخلوقة في الوجود غير الإنسان. أما عن البرهان الكتابي فهناك أدلة كتابية لا حصر لها تثبت وجود الملائكة من العهدين القديم والجديد، وأنا هنا أقدم لكم يسيرا منه. في العهد القديم نقرأ بعد الإنسان الأول ما سقط إن الله أقام الكاروبين، والكاروبين هو أحد رتب الملائكة كما سنتكلم عن ذلك. أقامه الله بلهيب سيف المتقلب لحراسة طريق شجرة الحياة بعد ما طرد آدم وحواء من تربيه. نقرا عن كده في تكوين 3-24. ثم إن ملاك الله ظهر لهاجر على عين الماء في البرية في طريق سور ينبئها بولادة إسماعيل ويأمرها بالعودة إلى مولاتها سارة والخضوع لها. نقرا عن كده في تكوين 16-17. ثم نقرأ عن الملاكين اللذين أتيا إلى سدوم وتقابلا مع لوط، احنا درسنا ده. ثم نقرأ في سمويل الثاني إصحاح 24 وعدد 16 عن الملاك الذي بسط يده على أورشليم ليهلكها ويهلك شعبها بعد أن أحصى داود الشعب ورأى داود هذا الملاك. ثم نقرأ أيضا عن ظهور ملاك لإيليا النبي وهو نائم تحت الرتمة في البرية، ومسه وسلمه وقدم له كعكة وفيه ماء، وأكل إيليا وشرب وصار بقوة تلك الأكلة 40 نهارا و40 ليلة. مش بس شاف، لأن لو كان شاف يمكن يعني الواحد برضه يبقى كده وشاف الدنيا، إنما ده شاف وأكل وشرب ومشي بقوة الأكلة دي 40 نهارا و40 ليلة حتى وصل إلى جبل الله حوريب. اقرأ هذا في سفر الملوك الأول الصفحة 19 عدد 5. أما في العهد الجديد فنقرأ عن ظهور الملاك لزكريا في القدس على يمين هيكل مذبح البخور، يبشره بميلاد يوحنا المعمدان لـ1:11. ونقرأ بلا شك ونعرف جميعا عن رئيس الملائكة جبرائيل أو رئيس الملائكة عبريال الذي بشر العذراء الطاهرة مريم بالحبل الإلهي. ثم نقرأ عن الملاك الذي ظهر أكثر من مرة إلى يوسف النجار خطيب مريم، متى 21 و2 عدد 13 و19. ثم نقرأ عن الملاك الذي كان ينزل ويحرك الماء في بركة بيت حزة، وكان أول من ينزل من المرضى بعد تحريك الماء كان يشفى من أي مرض آثاره. نقرأ عن هذا في يوحنا 5 عدد 4. أضف إلى هذا أن السيد المسيح له المجد قد تحدث عن الملائكة كثيرا في أكثر من موضع، حتى أنه قال كل من اعترف به قدام الناس واعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة الله، ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. لـ12:8. ووضع الملائكة وابكم في الجنيس في الجهد الجديد كنيستنا المسيحية. ونحن نقرأ عن ملاك ظهر لفيلبس اللي بشر أحد السبع سنامسة وحثه على الطريق المنحدر من أورشليم إلى غزة لكي ما يلتقي بالخصي وزير كنداكة ويبشره بالمسيح، وفعلا سمى هذا وعمده فيلبس. نقرأ عن هذا في الإصحاح 8:26 من سفر أعمال الرسل. ثم نقرأ في أعمال 10:3 عن الملاك الذي ظهر لقرنيليوس وقال له إن صلواتك وصدقاتك قد صعدتا تذكارا أمام الله. ثم نقرأ في أعمال 5:19 عن الملاك الذي أخرج الرسل جميعا من السجن. ونقرأ في أعمال 12:7 عن الملاك الذي خلص بطرس من السجن بعد أن كان هيرودس مزمعا أن يقدمه هدية للشعب لكي ما يتملقه ويقتله. ثم نقرأ في أعمال 27:23 عن الملاك الذي ظهر للقديس بولس في رؤيا الليل بينما كان مسافرا في السفينة وأنبأه بنجاته وكل من معه في السفينة أثناء رحلة إلى روما، وقال بولس بعد ذلك لمن معه في السفينة لأنه وقف بي هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده. ننتقل إلى سؤال آخر يجيب عليه، متى خلق الملائكة؟ متى خلق الملائكة؟ يتفق علماء الكتاب المقدس على أن الملائكة خلقوا في اليوم الأول حينما خلق النور، ليكن النور فكان نور، باعتبار أن الملائكة طبيعة نورا، على أنه ليس ما يمنع من أن يكون الملائكة قد خلقوا قبل تكوين العالم. كما نستنتج ذلك من حديث الله مع أيوب في أيوب 38:3-7، يقول له ربنا فإني أسألك فتعلمني أين كنت حين أسست الأرض. أخبر إن كان عندك فهم من وضع قياسها لأنك تعلم، أو من وضع حجر زاويتها عندما ترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بني الله. وطبعا كواكب الصبح هنا تشير إلى الملائكة أو إلى فريق من الملائكة. وبنى الله في سفر أيوب ذكرت أكثر من مرة عن الملائكة. أنت كنت فين؟ أن السيدة الأرض ورنم وهتف بنى الله، معنى كده أن يحتمل أن تكون خلقة الملائكة سابقة لخلقة الأرض. نتكلم الآن عن نقطة أخرى في موضوعنا، عن طبيعة الملائكة. طبعا مفيش خلاف في أن الملائكة أرواح. الملائكة أرواح، ما بنختلفش في النقطة دي. وفي المزمور 104:4 وفي عبرانيين 1:7 يقول الصانع ملائكته أرواح، خدامه نارا ملتهبة. البعض بيقول الصانع ملائكته رياحا، بس انا عاوز اقول ان كلمة اتنظمة باليوناني ليها المعنيين، تترجم ارواح وتترجم رياح. اتنظمة باليوناني تترجم كلمتين دول ليها المعنيين، انما طبعا هنا كلمة ارواح، الصانع ملائكته ارواحا ما تبقاش رياحا، الصانع ملائكته ارواحا خدامه نارا ملتهبة. ويقول بولس عنهم أليس جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص، عبرانيين 1:14. طبعا نحن متفقين الأرواح، أيوه، إنما الاختلاف فين؟ الاختلاف هل هم مجرد أرواح مجردة أم أجسام روحانية؟ معلمنا بين الرسول في كورنثوس الأولى إصحاح 15:44 أجسام سماوية وأجسام أرضية. يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني. إحنا طبعا بعد القيامة هناخد الأجسام الروحانية، يعني في أجسام إنما ليست أجسام هيولية مادية جديدة، إنما هي أجسام روحانية. ولذلك هل الملائكة مجرد أرواح أو أجسام روحانية؟ والواقع أن الرأي بأنهم أجسام روحانية هو رأي الكنيسة الأولى ابتداء من عصرها الرسول. لو يؤيد هذا الرأي يسيل في الشهيد من القرن الثاني، وأثينا غورس وإيريناوي من القرن الثاني أيضا، كيمندوس من القرن الإسكندري من القرن الثالث، أغسطينوس من القرن الرابع، العلامة تيرتوليانوس من القرن الثاني والثالث. وظل هذا هو رأي الكنيسة المسيحية في العالم كله شرقا وغربا حتى سنة 1215 حين نقض مجمع في الغرب في الكنيسة الغربية مجمع اللاتيران، نقض هذه العقيدة وعلم أن الملائكة مجرد أرواح. ولكننا عند عقيدتنا الأولى التي من الكنيسة أن الملائكة هم أجسام روحانية وليسوا مجرد أرواح. إذا أي حاجة عن طبيعة الملائكة ينبغي أن نعرفها، أنهم أرواح أو أنهم أجسام روحانية. وماذا بعد؟ أن الملائكة أيضا لهم طبيعة عاقلة واعية عارفة. كلام ده مهم إن هنيجي نتكلم عن سقوط الملائكة. الملائكة لهم طبيعة عاقلة واعية عارفة. من ملائكة إدراك وعلم وفهم، وإن كان هذا الإدراك وهذا العلم وهذا الفهم محدود، إن كان هذه المعرفة وهذا الإدراك يفوق إدراك الإنسان وعلم الإنسان، ولكنه بالنسبة لعلم الله يعتبر قاصرا وناقص. فالإنسان مخلوق بعقل محدود مجرد عن العلم، عاجز في البداية عن الإدراك، محصور في خصائصه المادية. العقل الإنساني لا يقدر حقيقة الأشياء إلا بعد تمحيصها كثيرا، ثم يتدرب في التجديد حتى ينتهي إلى حقيقة ثابتة بخصوص هذا الأمر الذي يفكر فيه. غذاء العقل الإنساني هو العلم، والعلم كما نعلم جميعا هو غير مستقر ولا هو ثابت، بل هو دائم التكون. على العكس من ذلك عقل الملاك، فإنه يدرك جميع الأشياء ويحيط بدقائق الأمور على حقيقتها دفعة واحدة، يعني مش بالتدريج. دلوقتي الإنسان بالتدريج، أنا لما كنت صغير طفل ما بدرسش الحاجات اللي بدرسها دلوقتي، أفضل كده المدارس بتاعتي تنمو، إنما الملاك مش كده. طبيعة الملاك من هذه الناحية تختلف عن الإنسان. الملاك يدرك بعقله جميع الأشياء، يطيب بدقائق الأمور على حقيقتها دفعة واحدة بدون تدرج، بموجب النور العقلي الذي هو من خصائص طبيعته العقلية. لكن معرفة الملائكة ليست معرفة مطلقة. هم لا يعرفون كل شيء، والنقطة دي تحسبنا بعدين، لأن الشياطين عبارة عن ملائكة فقط. إذا كان الملائكة ما عرفوش كل حاجة، يبقى بالأولى الشياطين ما عرفوش كل حاجة. من بعض الناس يروحوا للجماعة السحرين عشان يعلمهم. معرفة الملائكة ليست معرفة مطلقة، هم لا يعرفون كل شيء، فمعرفتهم قاصرة ومحدودة مرتهنة بحدود وظائفهم وأعمالهم في السماء. كلام ده كله حنجوز. فوإن كانت معرفتهم أكثر من معرفة البشر، لكنها كما قلت لكم محدودة بالقياس إلى معرفة الله. ولعل هذا راجع إلى طبيعة الملائكة الروحانية التي تمكنهم من اكتشاف ومعرفة أشياء لا يمكن للبشر أن يكتشفوها أو يعرفوها بسبب كثافة أجسادهم المادية الهولية. ده عن المعرفة عموما. أما معرفتهم بذات الله، الذات الإلهية وأقانيمه وأسراره الإلهية، فهي معرفة تفوق بلا شك معرفة البشر، نظرا لقربهم من الله ونظرا لطبيعتهم الروحية. ويقول الرسول بولس في الرسالة الأولى لتلميذه الأسقف المثال في الإصحاح الثالث العدد 16: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد تبرر في الروح تراءى لملائكة. تراءى لملائكة، فهم أي الملائكة بالمشاهدة العقلية يدركون أسرار الله، لكن ليس كل شيء. لأن زي ما بيقول القديس يونس في الرسالة الأولى لكورنثوس الصحاح 2 على 3: لأن من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه، هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. فهم بيعرفوا معرفة أكثر مننا، لكن معرفة مش مطلقة مش كل حاجة. هم يعلمون إرادة الله نحو البشر بقدر ما يطلعهم الله عليها. يعني مثلا أطلعهم على بشارة الملاك على موضوع الحبل الإلهي، وأرسل واحدا منهم يبشر عذراء تدعى مريم بالحبل الإلهي، خلاص عرفوا الموضوع. الهروب إلى مصر، والهروب عايز يقتل الصبي، عرفوا لأن الله كلف أحدهم أن يذهب ويحضر يوسف أن الزار خطيب مريم بذلك، ثم وحيد الصبي وأمه وهرب إلى أرض مصر، لأنه يريد أن يطلب نفس الصبي ليهلكها إلى آخره. والرب يسوع نفسه بصريح الأذى أوضح هذا الأمر، وهو يتكلم عن الساعة الأخيرة، الساعة الأخيرة عن نهاية العالم. يقول: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الملائكة. يبقى إذن الملائكة معرفتهم ليست معرفة مطلقة. ده في مرقس 13:32. ويتحدث القديس بطرس الرسول عن رسالة المسيح وآلامه وأمجاده فيقول التي تستهي الملائكة أن تطلع عليها تستهي. بطرس الأولى 1:13. ثم أن الملائكة من جهة طبيعتهم يتمتعون بطبيعة خالدة أي أنهم لا يموتون. الملائكة ما يموتون. يقول الرب يسوع في لوقا 20:35-36 ولكن الذين حسبوا أهلا للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات لا يزوجون ولا يتزوجون إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضا لأنهم مثل الملائكة. نقطة أخرى في موضوعنا الملائكة قد إيه؟ ما هي أعداد الملائكة؟ لا أحد يا أحبائي يعرف عدد الملائكة. عدد الملائكة لكثرة. حد يعرف أبدا. وحسن أن نقول نحن في القسمة في القداس الإلهي الجمع غير المحصى الذي للقوات السماوية الذي للقوات السماوية. فلقد رأى يعقوب أبو الآباء أعدادا ضخمة منهم فقال هذا جيش الله. جيش في تكوين 32:1-2. وبينما كان ملك أرام يحارب إسرائيل رأى جحدي غلام أليسع النبي أعدادا كبيرة منهم في حيث الجبل والمحلة التي كان نازلا فيها أليسع. ومن سفر الملوك الثاني الإصحاح 9:17. ودانيال النبي قال إنه رأى نهر نار جرى وخرج من قدام الله ألوف وربوات ربوات وقوف قدامه. ده دانيال 7:10. والربوة عددها كام؟ 10,000. يقول أيوب الصديق في السفر الذي يحمل اسمه 25:3 هل من عدد لجنوده. والسيد المسيح في بستان جثماني في ليلة آلامه قال لمعلمنا بطرس أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيشا من الملائكة. لا أدعوه متى 26:53. ويقول معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين 12:22 بل قد أتيتم إلى جبل فهيون وإلى ربوات هم محصى ملائكة ربوات. وأخيرا يصف لنا يوحنا الرائي أعدادهم الهائلة التي رآها فيقول في رؤيا 5:10 نظرت وسمعت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والسيوف وكان عددهم ربوات وألوف ألوف. ومن هنا نقول يا أحبائي أن أحدا لا يستطيع أن يحصي الملائكة أو يحصي السمائيين على مختلف طغاماتهم ونسبهم ودرجاتهم وأنواعهم. وقبل أن أتحدث عن الملائكة بالمفهوم الحلي اللي احنا فاهمينه أجد أنه لزام علينا أن نتكلم عن الملائكة الأشرار اللي هم الشياطين. أنا ما حبيتش أخليهم من الآخر لألا تصبح خاتمة السورة خاتمة. إنما نديكم الشياطين دلوقتي أنتم متحملين في الكنيسة بدل ما يستنوك على الباب بره. طبعا الفكرة الدارجة عندنا كل السوافين دول كانوا ملائكة وسقطوا. كانوا ملائكة وسقطوا. الكلام ده صح. إنما متى حدث هذا؟ وكيف حدث هذا؟ وأين حدث هذا؟ لا أحد يعرف. يبدو أن الملائكة جميعا بعد خلقتهم دخلوا امتحانا ونعلم أين ومتى وكيف، لكن نتيجة هذا الامتحان فصلتهم، يعني فصلت الملائكة إلى فريقين، ملائكة أبرار وملائكة أشرار وهم الشياطين. وقد دعي الأبرار منهم بالملائكة القديسين، السيد المسيح له المجد في متى 25:31 وابتدأ، ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشياطين. ودعوا أيضا الملائكة المختارين توضيحا وتوكيدا لاختيار الله الأجل بحسب حكمته وعدله وسبق معرفته، فيقول معلمنا بولس الرسول في الرسالة الأولى لتيموثاوس إصحاح 5:21: أناشدك، يكمل تيموثاوس، أناشدك أمام الله والملائكة المختارين. على أنه يكاد يكون من الثابت ومن غير المختلف عليه بين علماء اللاهوت أن الملائكة الأشرار أو الشياطين كان سقوطهم نتيجة الكبرياء والتعالي. يقول أشعياء النبي في إصحاح 14:12-15: كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح، وأنت قمت في قلبك أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله، أصير مثل العلي، أبقى زي ربنا. خلي بالكوا نفس التجربة اللي الشيطان جرب بيها الإنسان الأولاني هي دي، وده يدل على أهمية هي دي التجربة اللي فقد بيها وأراد أن يسقط الإنسان بها، أصير مثل العلي، قال لهم يوم ما تأكل من الشجرة دي تصيران كالله عارفين الخير والشر، ارفع كرسي فوق كواكب الله، اصير مثل العلي، لكنك انحدرت الى الهاويه الى اساس الجبن. ويبدو ان الشيطان كان رئيس ملائكه وكان يدعى سطنائيل. سطنائيل منها كلمه الشيطان بالانجليزي بتطلق على الشيطان، انا لسه حاجة النقطة دي. رئيسان رئيس ملائكة يدعى سطنائيل، وكان من ردة الكاروبين، يعني كان كاروب كاروب الكاروبين اللي هم الكاروبين اللي بنقولها في الاجاز كاروبين، ردة عالية هنتكلم عنها. كان الشيطان كاروب، كان رئيس ملائكة، وكان بحكم ردته يتصل بالعرش الإلهي مباشرة وبدون واسطة. وقد أوضح ذلك حسيان النبي في سفره 28:14-16، يقول: أنت الكاروب. الكاروب جمعها كاروبين، هي الكهدي تكنته باليوناني، إما وبرضه بالإبتي لأنه يعدلها من اليوناني كين أو خاص، كاروب أو كاروب أو كاروبين أو كاروبين. أنه أنت الكاروب المنبسط المذلل، وأقمتك على جبل الله المقدس، كنت بين حجارة النار تمشيت، أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك اسمي، فأفرحك من جبل الله وأبيدك أيها الكاروب المظلل، يظلل على العرش الإلهي. ولكن كيف سقط الشيطان وهو ملاك؟ وإذا كان الشيطان ده أصل ملاك وسقط، هل في احتمال أن ملاك كان ينشأته؟ كيف سقط الشيطان وهو ملاك. كلام ده صعب شويه، هنوجد حاجات كويسه دلوقتي. للملاك طبيعه عاقله واعيه عارفه، ويتمتع بحريه الاراده وصحه التقدير العقلي، واذا ذلك فان الملائكه لا تخطئ في الفهم. فاذا مال احدهم الى طريق الشر فليس لخطا في التقدير او نقص في الادراك، بل يكون عن اصرار وقصد. الامر ده بالنسبه للانسان الصدق، ثم يستمر هو في هذا الخطا لا يندم عليه ولا يحيد عنه، لان جنوحه الى الخطا ليس ناتجا عن عدم فهم بل عن اراده ثابته. انا برجع لنفسي ليه بعمل خطيه؟ برجع ليه واتوب؟ بيتكشف لي الخطا، يعني كان في حاجه انا مش فاهمها واتكشفت لي، فانت هو مصدق، هو الفهم كامل عنه والرؤيه واضحه امامه، ولذلك هو لا يتحول عن الطريق الذي يسلكه، ولذلك ما فيش توبه للملائكه. ولذا فليس بالنسبه لمن سقط من الملائكه توبه، فالانسان قد يتذبذب بين الخير والشر، اما الملاك فهو بارادته يميل الى احد الطريقين قبل السلوك فيه لا بعده، قبل السلوك لا بعده. واحتفظ الشيطان بعد سقوطه بكل طبيعه الملاك من حيث القوه والمقدره والفهم، ملاك بس متجه نحو الشر، وتحولت كل ما في طبيعه الملاك الى الشر وخده. أسماء الشيطان، الشيطان يحمل أكثر من اسم. رئيس الملائكة الأشرار الذين سقطوا بالعبرية، كلمة الشيطان دي كلمة عبري، الشيطان أصلا كلمة عبرية ومعناها المضاد أو المقاوم، وباليونانية إبليس جابلس إبليس، ومعناها المجرد او المستفي او المثال. ده الاسم الشائع اكثر اسماء شيوعا، شيطان وابليس، ولكنه دعي باسماء كثيره في الكتاب المقدس. فدعي بعلزبول، وبعلزبول في الاصل هو اله عقرون، اله الفلسطينيين الاكبر، سفر الملوك الثاني اصح 1 أو 2. ودعي الشرير في مكة 537، حتى في أبانا الذي يقول لكن نجنه من الشرير، والسيد المسيح يقول لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير، يوحنا 17:15. ويقول في موضع ثاني في مكة 537 ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير، يعني من الشيطان. فالشرير احد اسماء الشيطان. ودعي ايضا بليعال، القديس بولس في كورنثوس الثانية 6:14 و15 يقول اي شركة للنور مع الظلمة، واي اتفاق للمسيح مع بليعال. بليعال اسم للشيطان. ثم دعي رئيس العالم في يوحنا 12:31، لان رئيس هذا العالم ياتي وليس له هي شيء. ثم دعي في افسس 2:2 رئيس سلطان الهواء، اله هذا العالم. في كورنثوس الثانية 4:4 يقول اله هذا الدهر قد اعمى اذهان غير المؤمنين لئلا يضيء لهم انارة انجيل مجد المسيح. ودعي الحي القديم في سفر الرؤيا 12:9 يقول فطرح التنين العظيم الحي القديم المدعو ابليس والشيطان الذي يضل العالم كله. اما مصير الشيطان فهو معروف، مصيره وكل من يتبعه النار الابديه، وفي ذلك يقول رب المجد يسوع اذهبوا عني يا ملاعين الى النار الابديه المعده لابليس وملائكته. مكة 25:41. ابليس وملائكته. ويقول يهوذا الرسول في رسالته التي تتألف من اصحاح واحد الى عدد ستة منها: والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل فرطوا مسكنهم حفظهم الى دينونة اليوم العظيم بقيود ابدية تحت الظلام. احنا كلمنا وقلنا ان اعداد الملائكة ما حدش ابدا يقدر يعدها. طيب الملائكة الاشرار اللي هم الشياطين عددهم قد ايه؟ ايضا لا يمكن احصائها، لا يمكن احصائها او عدها او حصرها. ففي معجزة اخراج الشياطين من مجنون سورة البدريين، سأل السيد المسيح الشيطان اسمك، اسمك ايه؟ فاجابت الشياطين: اسمي لجؤون لاننا كثيرون. لجؤون يعني فرق، لاننا كثيرون، مرء خمسة منه. والقديس بولس الرسول فيما يقوله عن الشياطين يوحي بان هذه الاجناد اعدادها هائله وضخمه وتكاد لا تحصى. فيقول في افسس 6:12: مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. الثاني والوان، هناك نقطة أخرى أود أن أبرزها لكم، وهو أن مملكة الشيطان مملكة منظمة غاية التنظيم، وهو احتفظ بكل حاجة من السبع الملائكة النوران. ما ذكره دانيال في الإصحاح العاشر والعدد 13 يدل على تنظيم مملكة الشيطان كما هو الحال في الجيوش الحديثة. ثم حصل في الحتة دي هي كان دانيال صايم 3 أسابيع 21 يوم، وبعدين الله أرسل إليه رئيس الملائكة جبرائيل عشان يبلغه رسالة. 21 يوم فضل صايم منتظر الإجابة على الرسالة، وبعدين ظهر له جبرائيل بعد 21 يوم وقال له إيه؟ قال له: لا تخف يا دانيال، لأنه من اليوم الأول الذي جعلت قلبك للفهم ولإذلال نفسك قدام إلهك سمع كلامك، وأنا أتيت لأجل كلامك. من دون الأولاني ورئيس مملكة فارس وقف مقابلي 21 يوما، وهو ذا ميخائيل واحد من الرؤساء الأولين جاء لإعانتي، وأنا أبقيت هناك عند ملوك فارس. رئيس مملكة فارس يطلع مين؟ ملوك فارس يطلع مين؟ شياطين منظمين المملكة بتاعتهم، وكل واحد مسؤول يعني لا مركزية عنده. ابقيت عند ملوك فارس. وبعدها يتابع جبرائيل رئيس الملائكة كلامه مع دانيال ويقول له في دانيال 10:20: فالآن أرجع، يعني هو اللي يرجع اللي هو جبرائيل، فالآن أرجع وأحارب رئيس فارس، فإذا حاربت هو ذا رئيس اليونان. رئيس اليونان ده الثمان الثاني في ثوان فوابع ده دانيال 10:20. كل دول رسل شياطين مملكة منظمة. عايز اقول الموضوع ده هو عشان ناخد بالنا ازاي اعدائنا منظمين ازاي. هنشوف دلوقتي كلام ثاني. ومن هذه الاسماء التي تسمى بها الشيطان اللي احنا قلناه، شيطان ابليس رئيس العالم بعل زبور الى اخره، من هذه الاسماء التي تسمى بها الشيطان ومما جاء في الكتاب المقدس عن صفاته واعماله وضحاياه تتضح لنا الحقائق الاتيه خاصه بالشيطان والشياطين. برضو يهمنا ان احنا نعرف أنا الحقيقة منذ عدة سنوات شرعت في كتابة كتاب عن الحرب الروحية أساليب الكتاب في الحرب. والحقيقة الكتاب ده لا يحتاج سوى لو أعطف عليه أسبوعين أقفل كده يطلع الكتاب ده، والكتاب ده في غاية الأهمية لأنه يبصرنا بأساليب العدو بتاعنا في محاربتنا. الجزء اللي أنا هقوله لكم ده يعني حاجة برضو من ضمن أولا مما يجب أن نعرفه عن الشيطان أن قوة الشيطان المادية هائلة، قوة مادية. فمدلكم قوة الشيطان المادية هائلة. وده واضح من قصة أيوب إن حصن بيته دي نحلة مادية، يعني بيقدر يكسر ويعمل. والجنون والأمراض التي يصيب بها البعض وقصص المعجزات التي أتاها السيد المسيح والأشخاص الذين أخرج منهم الشياطين تظهر ذلك. الشيطان له قوة مادية فائلة، هذا لا شك فيه. فالشيطان له قدرة وسلطان أن يعمل، له قدرة وسلطان أن يعمل، ولكن في حدود ما يسمح بها الله. والنقطة دي حاجة لها بعد شوية. النقطة الثانية التي يجب أن نعرفها عن الشيطان دي عن قوة المادية، قوة الشيطان المعنوية وتأثيره على عقول الناس وأرواحهم قوة جبارة. فالشيطان وراء كل حرب، وراء كل عار، وكل خزي، وكل غدر، وكل خيانة، وكل بؤس، وكل شقاء. هناك أمور ما كان ممكنا أن ينحط الإنسان إلى مستواها ما لم يكن الشيطان خلفه. من أمثلة ذلك سقوط داود الجبار. حد يقول داود يسقط ويسقط في خطية زنا بشعة وفي خطية قتل؟ بقى داود اللي يقول إن ربنا يشهد لي شهادة لم ترد عن إنسان في الكتاب المقدس. فتشت قلب داود بن يسع فوجدت حسب قلبي، في واحد يبقى قلبي زي قلب ربنا؟ ومع ذلك يسقط داود العظيم. الشيطان وراء الحكاية دي. وإنكار بطرس الذي كان الحماس يملأ نفسه، وإن اضطروت أن أموت معه. طيب الميلاد قبل ما يسيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات، وخيانة يهوذا الإسخريوطي أيضا من هذا النوع. ألم يذكر الإنجيل صراحة عن يهوذا الإسخريوطي؟ يقول وبعد اللقمة دخله الشيطان، بعد المسيح مداني اللقمة دخله الشيطان. يوحنا 13:27. ربنا ينجينا منه. نقطة ثالثة ينبغي أن نعرفها عن الشيطان، هدفه من محاربة البشر هي إشاعة الفوضى بينهم وإحيان الانقسام. يقسم الناس، يخرب البيوت، يخرب الممالك، يخرب المجتمعات، يقسمهم على بعض. ومع ذلك فمملكته منظمة كما رأينا بفرق وجيوش ورؤساء وأتباع. هو يصنع كل انقسام ولكنه لا ينقسم على ذاته. الكلام ده واضح من كلام المسيح له النبي أن اتهم أنه بقوة بعل زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين. قال لهم كل مملكة تنقسم على ذاتها تخرج. إن كنت أنا بدعم الجبل أخرج الشياطين فقد انقسم الشيطان على ذاته. إذا لم انقسم على ذاته فلا يسر. من صفاته أيضا العناد والمثابرة وعدم الكلل والدهاء وعدم التخاذل أو التراجع. ما بيبرد ما بيتفش. ولعل هذا واضحا أكثر ما يكون الوضوح في تجربته للسيد المسيح في البرية. فبعد أن استنفذ كل تجاربه وكل حياله مع المسيح له المجد في البرية، في البرية وفي الهيكل وفي الجبل، يقول القديس لوقا في لقا 4:13: ولما اكمل ابليس كل تجربه فارقه الى حين. شويه بس، يعني لا بيتكسف ولا بيضرب ولا بيحزن ولا حاجه منه، فارقه الى حين. ثم ايضا من ضمن صفاته التخفي، هذا عجيب على الشيطان ده، في الوقت اللي بيحارب البشر بسلاح الكبرياء وهو من ابرز الاسلحه بتاعته، اقواه اسقط الانسان الايراني بالكبرياء، ادم وحواء اسقطوا بالكبرياء، يوم ما تبقى زي ربنا. في الوقت الذي يحارب بسلاح الكبرياء يتخفى هو ويصل الى اقصى حدود التخفي، حينما يقنع الناس انه لا يوجد شيء اسمه الشر. في تخفي اكثر من ذلك، هو ينكمش ويختفي، والبس يختفي، يقول لهم هذا كلام، ده في حاله نفسان، ده كلام فارغ، عشان ايه؟ ده الناس هي اللي تعطيه. ثم شيء اخر نعرفه عنه، خداعه العجيب. طبعا ده مش موضوع الكلام عن الشيطان، انما لكي نستوفي الموضوع ينبغي ان احنا نلم بالنقط دي. ومن ضمن القصص الطريفه اللي بتذكر عنه عن الخداع بتاعه، ان مره قال الواحد اوهمه ان هو على وشك الموت، خلاص هيموت، قال له اذا كنت انت عاوز ما تموتش انا في ايدي ان انا ما موتش، ان انا انقذك، ان انا انقذك بشيء من 3 اشياء، لازم تعمل حاجه من الـ3 اللي هقول لك عليه، يا تقتل الخدام بتاعك، يا تضرب مراتك، يا تشرب خمره وتسكت. قلت ما فيش فايده، هتموت، بس اختار لك حاجه من 3، اقتل معقوله، اضرب. طيب يمكن شرب الخمر ده اخف حاجه، فشرب الخمر والحمره لعبت بعقله، قام على مراته ضربها، فالخدام يعني ما عجبته الحال تدخل نفسه قتله، فهو عمل الحاجتين يعني بس لفه على كده. ونفس حكايه اللفه دي هي الحد يلفها على المسيح، انما يلف على مين؟ يقول له ده انا قلبي عليك وقال لك 40 يوم، 40 يوم ما خلتش، ارحم نفسك. طيب اذا كنت انت لما اقول لك الحجاره دي كده كده الى اخره. ولعلنا نعود في يوم من الايام للكلام على موضوع حيل الشيطان والحروب بتاعته، فانه موضوع كبير. ولذلك لا ينبغي ان نصدق خداعه، ويقول عنه الكتاب انه هو الكذاب وابو الكذاب، مش كذاب بس، ابو كل كذاب. ويقول نعملنا بنص الرسول ناصحا ايانا ومبصرا لنا في رسالته الثانيه الى كروس 11:14، من ان الشيطان يغير شكله الى شبه ملاك نور. الكلام ده يحتاج الى وقفات كبيره، الناس اللي بينخدعوا تحضير الارواح ومش تحضير الارواح والسحرين والحاجات دي، وناس بتتكلم واصوات بتتكلم، كل ده خداعات. الشيطان يغير شكله الى شبه ملاك نور، ما اكثر الخداعات. اخيرا ايها الاخوه، مما اريد ان تعرفوه عن الشيطان يقظته وسهره، انه يحارب في اليقظه كما في المنام. في النوم يجيب لنا احلام من كل نوع، يحارب في اليقظه كما يحارب في المنام، لا يهدأ، لا تأخذه سنة ولا نوم. وذكر عن انسان ناسك اعطاه الله موهبة اخراج الشياطين، ففيما كان يخرج شيطانا ذات مرة سأل الشياطين قائلا: بماذا تخرجون؟ أبي الصوم؟ قالوا: نحن ما نأكل. قال لهم: أبي السهر؟ قالوا نحن لا ننام. قال لهم أبصرت العالم، بيتكلم عن المتوحدين اللي بيتركوا العالم، أبصرت العالم؟ قالوا إنما الثمن هي البراري والخرائط. فقال لهم فبماذا تخرجون إذن؟ أجابوا لا يوجد شيء يسحقنا سوى الاتباع. إذا كنت قد قدمت لكم هذه السورة القاتمة في معرض حديثي عن الملائكة، سورة قاتمة عن الشياطين، فأرى لزاما علي أن أتكلم لكي ما أكمل هذا الأمر، فأكلمكم عن الوضع الحقيقي، عن الله والشيطان وكيف تكون المسألة. احنا شفنا الشيطان قد ايه قوته هائلة، انما لازم تعرفوا حاجة، ان الشيطان وان كانت قوته هائلة لكنه لا يستطيع ان يقترب من انسان واحد ليجربه الا اذا سمح له الله بذلك. ولذلك فان المسيح له النبي يقول شعر من رؤوسكم لا تسقط الا باذن ابيك. الشعر به فالشيطان لا يستطيع ان يسقط انسانا او يجربه الا في حدود سماح الله، والتجربه نفسها تكون مشروطه بشروط يضعها الله، وهذه الشروط ايه؟ وبعدين التجربة ذاتها تكون مشروطة، مشروطة في حدوث طائف الإنسان. وفي ذلك يقول القديس بولس في رسالته الأولى لكورنثوس 19:13: لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. موضوع السماح من الله، ان الشيطان ما يجربني السماح من ربنا، واضح كل وضوح في تجربة ايوب، واضح جدا في الاصحاح الاول والثاني. فالله سمح للشيطان ان يجرب ايوب في حدود معينة. في الاول قال الشيطان لربنا وابتدى يشتكي على ايوب، لان هو المشتكي، الشيطان اسمه المشتكي، ابتدى يشتكي على ايوب يقول اليس انك سيادك حوله، يعني عملت سياد حوله وحموته وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحيه. فربنا اداله الاذن، قال له هو ذا كل ما له في يدك، وانما اليه لا تمد يدك، ليه هو خذ اللي عنده انما هو ما تقربلوش. دي اول تجربه. كل حاجة راحت وابتدى ايوب يشكر ربنا، الرب اعطى الرب اخذ، لكن اسم الرب مباركه. رجع ثاني الشيطان وقف قدام ربنا، ايه؟ قال له انت هيتني على ايوب بلا سبب؟ قال له ايه يعني؟ في عبارة لطيفة هنا بيقولها، كده انك انت هيمكن عليه. فرعون الشيطان اجاب الله وقال جلد بجلد، وكل ما للانسان يعطيه لاجل نفسه، يعني واحد يعطي كل حاجه عشان ينفد بجلد. قال له ايه يعني الحاجات الماديه دي؟ ولكن ابسط يدك الان ومسك عظمي ولحمي فانه في يدك يجدف عليك. الشيطان بيقول لربنا، فقال الرب للشيطان ها هو في يدك، انا حاسبولك. الاول اديتك فلوسه وحاسبه الماديه، انما المره دي ها هي في يدك، ولكن احفظ نفسه، ما تقربش لنفسه. ولكن احفظ نفسك. وهذا الامر واضح ايضا من قصص المجانين الذين شفاهم السيد المسيح، ومنها قصه مجنون سوره الجبريين. ان السيد المسيح اخرج منه الشياطين، فبعد ما حبوا يطلعوا استاذنوا المسيح ان هو يسمح لهم انهم يدخلوا في قطيع الخنازير، سمح لهم يعني ما يقدروش يعملوا حاجه ابدا الا في حدود سماح الله. ده كلام ده في مرقس 5:1-13. ولو كان الشيطان حرا طليقا يفعل ما يريد لخرب الدنيا وخرب هذا الكون. يبقى اذا اول حاجه احب تعرفوها عن الموضوع ده ان الشيطان ليس حرا في انزال النكبات بالبشر وفي تجربه الناس وايذائهم، انما في حدود ياخد اذن من ربنا، وربنا عارف ما فينا من ضعف، لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. اما واحد الله يسمح له بتجربه ان يجربها ويفضل يقول ولا يسترش، هو غلطان. لا، هو يقدر على التجربه دي، والا ربنا ما كانش سمح انه يجربها. نمرة 1، الشيطان ليس حرا انما في حدود سماح الله ويجرب. ولو ربنا عارف ان التجربه دي هتبعدك عنه يستحيل يسمح بيه. انما انت كنت بتبعد عنه ده لانك انت لم تجاهد الجهاد القانوني الذي ينبغي عليك. الحاجه الثانيه في النقطه دي، ليه ربنا بيسمح بان يظهر ابليس قوته الماديه التي تبدو معجزيه في بعض الاحيان، حاجات زي المعجزات؟ ليه ربنا بس بيخلي الشيطان يضل الناس بالحاجات اللي تبدو انها معجزيه؟ ليه؟ والاجابه حتى ما يظهر الله قوته لكي يتمدد اكثر. فهو ان كان الشيطان قويا لكن الله من دون شك اقوى منه بما لا يقال. هو ده اللي حصل في مصر في زمن موسى في الضربات. السحرة والعرافين المصريين قدروا ان هم يعملوا حاجات زي اللي بيعملها موسى في الحاجات المعجزية، لكن جم بعد فترة وجيزة وفي الضربة الثالثة بتاعة البعوض وجدوا انفسهم عاجزين، فنطقوا بانفسهم وقالوا هذا اصبع الله. خلاص غلب غلبنا، هذا اصبع الله. شغل التعنيف ده اصبع الله بايد ربنا، انا قدرت عليه. هذا في قلوب 8-19. ونفس الامر حدث ويحدث في كل زمان ومكان. الله يظهر ضعف الشيطان إذا قوته تعالى. النقطة الثالثة في الحتة دي هي إن الخلاص من الشيطان وأعماله ومضايقاته لا تتم إلا بالاستناد والالتجاء والاحتماء بمن هو أقوى من الشيطان اللي هو ربنا. والمسيح أتى إلى العالم كما يقول يوحنا في رسالته الأولى إصحاح 3:8، أتى لينقذ، لكي ينقذ أعمال إبليس. وسوف تستمر المعركة حتى يسقط التنين وملائكة الأشرار ويطرح في بحيرة النار المفتقدة. ونحن في كل هذا في التجارب بتاع الشيطان نرى عناية الله، نرى يده وعنايته واضحين. اثنهم مطفين في تجربة أيوب كما نرى ذلك واضحا فيما قاله المسيح. فيما قاله المسيح لمعلمنا بطرس الرسول بخصوص التجربة التي كان عتيدا أن يواجهها، والتجربة التي كانت عتيدة أن تحل به وبزملائه التلاميذ. في لوقا 32:32 يقول له سمعان ده اسم بكر في الاولاني، هو ده الشيطان طلبكم. خلي بالكم من كلمه طلبكم، بيستاذن حيث الشيطان طلبكم لكي يغربلكم في الحنفة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يسمى إيمانك. شوفوا ربنا إزاي يرى كل تجربة، التجربة دي تشفى، وقال أنا طلبت لأجلك لكي لا يسمى إيمانك. إيد ربنا يرى التجربة. لكن أود أن أقول شيئا يا أحبائي قبل أن أترك هذه النقطة. لنعلم جميعا علم اليقين أننا في كل مرة ننتصر في معركة مع الشيطان ينبغي أن نحس يقينيا أن يد الله هي التي أزرتنا وليست قوتنا هي التي نصرتنا. ليتنا نقول نفس العبارة التي قالها يعقوب قديما وهو هارب من وجه عيسى أخيه، وبعد أن رأى رؤية السلم المواصل من السماء للأرض وفي ملائكة طالعين يزول، يعود قال إيه؟ حقا إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم. تكوين 28 في كل مرة ننتصر ونؤمن الشيطان نقول حقا إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم. إيد ربنا هي اللي عملت. ننتقل الآن للكلام عن الملائكة بالمعنى الحسن الذي نعرفه جميعا. من جهة صفات الملائكة فلا شك أنهم يرتفعون ويسمون عن البشر ارتفاعا وسموا هائلا، يرتفعون سميا وعظمة وقوة وحكمة وقداسة إلى آخره. هذا طبعا نقول كل صفات الملائكة، إنما هنشوف بعد كده الأعمال بتاعتها. أول ما يتصف به الملائكة أو الملائكة القوة، داود النبي في مزمور 103 عدد 2 يقول: بارك الرب يا ملائكته المقتدرين قوته. والرسول بولس في الكلمات الاولى اصحاح 1:7 يقول عند استعلان الرب يسوع مع ملائكه قوته. انا اسف للتاخير لان المواضيع اصلها انا اولا ما حسيتش وين تقول لي بالتكوت انا ما حسيتش برضه حسيت. يقول عند استعلان الرب يسوع مع ملائكة قوته. ومعلمنا بولس بطرس في رسالته الثانية الإصحاح 2:11 يا بني الأحب بس فوق بس من المكان اللي بطرس الرسول يشير إلى حرق سدوم وعمورة ويذكر الملائكة بأنهم أعظم قوة وقدرة. وليس أدل على قوة الملاك من أن ملاكا واحدا في العهد القديم ملاكا واحدا قتل 185,000 في ليلة واحدة، ملاكا واحدا في ليلة واحدة قتل 185,000 من جيش حارب ملك آشور. سورة عندها في إشعياء 37:36 وملاك آخر قتل في ليلة واحدة كل أبطال المسلمين. بكر الناس وبكر البهائم إن لم يوجد بكر الناس. وملاكا ثالثا في زمان داود رفع يده ليبيد مدينة أورشليم بأسرها لولا مراحم الله. صمود الثاني 24:15 الملائكة قوتهم لا تحد. وأرى أننا لسنا بحاجة أن نتكلم عن باقي الصفات كالقداسة لأن هذا أمر مفروغ منه، والحكمة وده امر مشروع ايضا منه، لانهم بلا شك اكثر حكمه من الانسان بحكم طبيعتهم وحياتهم ووظائفهم، اذ لا يعقل ان يعهد الله اليهم بادق الاعمال دون ان تكون لهم الحكمه البالغه والفقه. لما زي ما هنشوف ان الملائكه احرار، مش كل حاجه بعد اذن من ربنا، هنشوف دلوقتي الملائكه من ضمن الصفات التي تميزهم انهم لهم قدره على الحركه والانتقال، هم لا يحتاجون الى زمن كبير في انتقالهم من مكان الى اخر، لانه ليس لهم اجساد ماديه تعوق انتقاله، ففي لحظه واحده يستطيعون ان يقطعوا الاف الاميال، وفي نفس الوقت يستطيعون ان ينفذوا من الاجسام الماديه بحكم طبيعتهم الروحيه التي تسهل لهم هذا الانتقال من خلال الماء. ننتقل الى جزء رئيسي في موضوعنا عن عمل الملائكه. عمل الملائكه، اعمال الملائكه يا احبائي متنوعه ومتعدده ومتباينه تبعا لرتبه الملائكه انفسهم. فهناك ملائكه قائمون امام العرش الالهي، كل عملهم تقديم العباده والسجود والتسبيح الدائم لله. وهناك ملائكة يعملون كحلقة اتصال بين السماء والأرض وبين الله والبشر، وفريق ثالث من الملائكة مهمتهم خدمة البشر. ونستطيع تلخيص ذلك كله فيما يلي. احنا قسمنا عمل الملائكة إلى جزئين، ما يختص بالله وما يختص بالبشر. ففيما يختص ما يختص بالله يأتي في مقدمة هذا الجزء العبادة، عبادة الله وتشمل التسبيح والسجود. وقد أعلن لأشعياء النبي قديما في رؤية رآها، رأى السرافين ينشدون قائلين قدوس 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 رب الجنود مجده ملء كل الارض، اشعياء 6:1-3، في تسبيح دائم. وفي وقت ميلاد المخلص يدين لنا القديس لوقا منظرا بديعا، يقول ايه؟ ظهر بغتة مع الملاك، الملاك اللي كان بيبشر الرعاه، وقال لهم انهم يقولوا لكم في مدينه داوود اليوم مخلص.